له سحر وحلاوة، نقرأه بتبيان تجويدا وتلاوة، بالحرف لنا العشرة كي نحظى بالبشرى في الدنيا وفي الأخرى، والفردوس الغاية والفردوس الغاية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم أيها المشاهدون والمشاهدات لقناة الحافظ الفضائية مع صباح القرآن، ولقاؤنا المتجدد من كل أسبوع يوم الأربعاء مع سورة الأنفال، وهو اللقاء السادس على التوالي. وقد توقفنا في الأسبوع الماضي عند قول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وذكرنا أن معنى الآية أن الله عز وجل جعل لهذه الأمة أمانين: الأمان الأول وهو وجود النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن حياة النبي عليه الصلاة والسلام يمنع العذاب العام عن هذه الأمة، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى الأمان الثاني ألا وهو وهم يستغفرون، أي وهم يتوبون إلى الله عز وجل ويرجعون إليه. وقد ذكرنا عشر فوائد من فوائد الاستغفار، وذكرنا أيضا أفضل مواطن الاستغفار، وذكرنا أيضا صيغ الاستغفار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما اليوم فنستكمل مع سورة الأنفال، فقال الله عز وجل: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ذهب ابن عباس رحمه الله وغيره من أئمة التابعين إلى أن هذه الآية ناسخة للتي قبلها، فكأن الله عز وجل يقول: وما لهم ألا يعذبهم الله، أي أن الكفار فعلوا ما يستوجب عليهم العذاب، وهو أنهم صدوا عن المسجد الحرام، أي منعوا النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوا أصحابه من أن يعتمروا، من أن يطوفوا بالبيت الحرام، فإن هذا الفعل بالنبي وأصحابه يقتضي أو يستلزم أن الله عز وجل يعذبهم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. وما كانوا أولياءه، يعني هؤلاء المشركون ليس هم أهل لأن يحموا البيت الحرام، وليسوا أهل لأن يمنعوا الرسول وأصحابه من أن يطوفوا بالبيت الحرام، لأن هذا البيت له رجال مخصوصون، ليس هؤلاء المشركون هم أهل هذا المكان. إن أولياؤه، هاء الضمير في أولياؤه إلى من تعود؟ هل تعود إلى البيت الحرام؟ يعني ما كان لهؤلاء المشركين أن يكونوا أهلا لهذا البيت فيدفعوا أو يدفعوا من يريدون أن يطوفوا به، أو أن الهاء تعود إلى الله عز وجل، يعني هؤلاء المشركين ليسوا بأولياء لله حتى يمنعوا من شاء عن البيت الحرام، وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين ورد عن أئمة التفسير. إن أولياؤه إلا المتقون، يعني إذن الولاية لله عز وجل إنما هي لأهل التقوى والصلاح. إذن لا يقوم فاجر، لا يقوم عاص، لا يقوم كافر ويقول أنا أدافع عن الإسلام أو أدافع عن أهل الإسلام، نقول له أنتم كذابون، لأن الذي يدفع عن الإسلام وأهله إنما هم أهل الصلاح والتقى. إذن يوم يقوم الأمريكان ومن حالفهم ويقولون نحن ندافع مثلا عن أهل ليبيا أو ندافع مثلا عن أهل فلسطين أو ندافع عن أهل العراق، نقول لهم أنتم كذابون، لأن الذي يدفع عن أهل الإسلام وديار الإسلام هم أهل التقى والصلاح لا أهل الكفر والفجور والشرك. إن أولياؤه إلا المتقون، والله عز وجل قد وصف أهل التقوى فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم أي في الدنيا ولا هم يحزنون أي في الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولي له شرطان، الشرط الأول صحة اعتقاد في القلب وهو الإيمان بالله عز وجل، والأمر الثاني أن أعماله توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الجزاء لهذا الولي التقي أنه لا خوف عليه في الدنيا فهو محفوظ بحفظ الله له، ولا هم يحزنون في الآخرة أي لا يخافون يوم القيامة أو لا يفزعون في قبورهم، فإن الله عز وجل ينطقهم بالشهادتين في القبور كما أنهم صاروا على الصلاح والهدى في الحياة الدنيا. إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وهذا يدلك على أن أكثر أهل الأرض يغلب عليهم عدم العلم أي الجهل، لأن الله عز وجل قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني أنت خرجت من بطن أمك جاهل عن أمر الله ولا عن أحكام رسوله شيئا، إلا أن الله عز وجل أرسل إليك الرسل ليعلمك هذه الأحكام وليخبروك الرسل بأوامر الله عز وجل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فأنت ولدت من بطن أمك جاهل، فيوم أن تدعي العلم من غير دراسة فأنت تجهل حقيقة نفسك، تجهل حقيقة نفسك، لأن الله عز وجل الذي خلقك قال لك والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وأيضا قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان يظلم نفسه بتجرؤه على معصية الله عز وجل، وأيضا جهول، فالأصل فيك أنك جاهل لا علم لك بشيء من أحكام الله وأوامر رسوله إلا أن يعلمك الله عز وجل إياها. ولكن أكثرهم لا يعلمون، إذن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الله عز وجل في هذه الآية يصف أهل الشرك ماذا كانوا يفعلون عند البيت الحرام عندما كانوا يطوفون بالبيت في عمرة أو في حج. وصفهم الله عز وجل بوصفين ووصف وزاد النبي لهم وصفا ثالثا. أما الوصف الأول وما كان صلاتهم أي ما كانت عبادتهم عند البيت أي البيت الحرام عند الكعبة إلا مكاء وهي التصفير، كانوا يصفرون كما يصفر الشباب في هذه الأيام تصفير يعاكسون بها البنات. هذا التصفير الذي يخرج من الفم كان هو فعل أهل الشرك عند البيت الحرام. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء يعني إلا تصفيرا وتصدية أي تصفيقا أي يصفقون على أيديهم، فهم يصفرون بأفواههم ويصفقون بأيديهم، هذه هي عبادتهم، هرج ومرج لعب ولهو عند البيت الحرام. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. أيضا وصف النبي عليه الصلاة والسلام ووصف لنا أصحابه أن أهل الشرك كانوا يطوفون بالبيت عراة رجالا ونساء، كانت المرأة لا تستر إلا السوأتين العورتين القبل والضبور، وسائر بدنها وسائر بدنها مكشوف، كذلك الرجال. ولما سئل أهل الشرك لماذا تفعلون هذا قالوا نحن لا نطوف بالبيت بثياب قد عصينا الله عز وجل فيها. فرد عليهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لهم، لأنها شبهة شيطانية، قالوا لهم هذه الجوارح وجلودكم التي عصيتم الله بها كان الأولى لكم أن تمزقوها وأن تقطعوها لأنكم عصيتم الله بها. هذه شبهة باطلة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أدبنا وأمرنا بأن يعني نلتزم ونكسو أبداننا. قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي البسوا أحسن الثياب وتزينوا بأحسن الزينة عندما تأتوا إلى بيوت الله عز وجل، سواء البيت الحرام أو غيره من بيوت الله في الأرض كلها. لماذا؟ لأن هذه البيوت هي بيوت الله، ولا بد أن نتأدب مع الله عز وجل، لا نفعل كما فعل أهل الشرك. فنحن نلبس أحسن الثياب ونتعطر بأفضل العطر، بل كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكتحل أحيانا كما ورد عنه من حديث أنس وغيره. إذن نلبس أفضل الثياب، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أتى المسجد كان يلبس الثياب البيضاء، وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أيضا لبس عمامة سوداء، وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبس أيضا حلة حمراء على بدنه عليه الصلاة والسلام عندما أقبل إلى المسجد. إذن العطر والكحل والثياب النظيفة البيضاء كل هذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في الحج والعمرة كان هدي محمد عليه الصلاة والسلام أنه يلبس الرداء والإزار، رداء يستر أعلى بدنه من السرة إلى المنكبين، وإزار يستر من السرة إلى ما بعد الركبتين. هذا كان هدي محمد عليه الصلاة والسلام. أما النساء فكن في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يسترن جميع البدن في الطواف أو في الحج والعمرة كلها، لأن بدن المرأة كلها عورة، فخلافا لأفعال المشركين الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة رجالا كانوا أو نساء. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي أذاقهم الله العذاب، وقد حدث العذاب للمشركين، فهو العذاب هو القتل يوم بدر. فإن المشرك يعذب بثلاثة أنواع من العذاب. العذاب الأول في الدنيا بالقتل والتشريد، وقد قتل هؤلاء المشركين. العذاب الثاني أنهم عذبوا في قبورهم، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبور المشركين ونادى عليهم بأعلى صوته أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يوم القليب، قليب بدر، قال عمر: يا رسول الله، أتنادي جيف أم قوم قد ماتوا؟ قال: يا عمر، ما أنت بأسمع منهم، إنهم يسمعون ما أقول ولكنهم لا ينطقون. فهؤلاء المشركين عذبوا العذاب الثاني، وهو عذاب القبر. عذبوا في الدنيا بالقتل يوم بدر، وعذبوا العذاب الثاني في قبورهم، ويعذبون العذاب الثالث يوم القيامة، يوم أن يقذفون في النار يخلدون فيها لا يخرجون منها. لأن الله عز وجل ما حكم على قوم بالخلود في النار إلا أهل الشرك والكفر، خالدين فيها أبدا إلى أبد الدهر. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي جزاء كفركم بالله عز وجل وتكذيبكم بنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه الآية من أجمل آيات القرآن، لأنها تبرول لك وتوضح لك حال المشركين مع أهل الإيمان. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ترى الكفار يعني يجتمعون وينفقون أموالهم بشراء السلاح، لماذا؟ لقتل المسلمين في ديار المسلمين. وهذا من عجب العجاب، ما رأينا أن الكفار قد اتحدوا مرة، لكنهم اتحدوا في هذه المرة على قتل المسلمين وتذبيحهم. اجتمعت 30 دولة لقتل المسلمين في أفغانستان، 30 دولة على دولة فقيرة. اجتمع أهل الكفر على قتل المسلمين في العراق، فغزا الأمريكان العراق. اجتمعت الدول لمساعدة اليهود في احتلال بيت المقدس، ولا يزالون يعطونهم الأموال والأسلحة. الكفار أنفقوا أموالهم في الصومال، في الشيشان، في كشمير، في السودان. فأهل الكفر يجتمعون، بل ويرصدون أموالا طائلة، من أجل ماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله عز وجل. وهذه من عجائب الدنيا، أنهم لا يجتمعون إلا على أهل الإسلام وإلا على ديار المسلمين. لذلك تجد أيضا من صور الصد عن سبيل الله أنهم جرموا الختان في بلاد المسلمين. إيطاليا تعطي للدول المسلمة ومنها مصر مليارات الدولارات. من أجل ماذا؟ من أجل أن يجرموا الختان على الإناث. لماذا الختان على الإناث تجرمونه وتحرمونه؟ من أجل أن يصير النساء أي النساء المسلمات كنساء الغرب لا يختتنون. فمن أقل شيء تندفع المرأة إلى الشهوة الحرام من عرق قليل أو من مجاذبة رجل تندفع إلى الزنا. فهم يريدون أن يأخذوا نساءنا من العفة والطهارة إلى الرذيلة والفاحشة والزنا. وما أمر فرنسا يعني ببعيد، كما ترون أن فرنسا يعني تجرم لبس النقاب، بل وتنزع النقاب من على وجوه النساء، بل ويجرجرون النساء في طرقات فرنسا من أجل النقاب، من أجل العفة والطهارة. هم يحاربون الإسلام في صورة المرأة. كذلك الكفار ينفقون أموالهم في تجريم الختان. والختان أيها الناس سنة من سنن هذا الدين، وفطرة من فطر الله عز وجل. الله عز وجل قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال ابن عباس: ابتلي إبراهيم بكلمات أي بالختان. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن إبراهيم اختتن بالقدوم، بآلة أو بموضع يسمى القدوم، اختتن بالقدوم وهو ابن 80 سنة. إذن الختان من هدي الأنبياء، من شريعة إبراهيم عليه السلام. وأيضا عندنا في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جلس بين شعابها الأربع، أي جلس الرجل من امرأته موضع الفراش ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت الختان للرجل وأثبت الختان أيضا للمرأة. إذا مس الختان الختان، إذن كيف تقولون أن الختان كان عادة، أو أن الختان بدعة، أو أن الختان أمر مجرم؟ نقول لكم: لا والله، الختان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من ديننا. بل عندنا في الصحيح أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس من الفطرة: الاستحداد ونطف الإبط وحلق العانة والختان. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الختان من أمر الفطرة. إذن الكفار يسعون بكل جهدهم، ينفقون أموالهم من أجل أن يصدوا عن سبيل الله. أيضا من صور الصد عن سبيل الله عز وجل أنك تجد مجلات خليعة تباع بأرخص الأسعار، مجلة، مجلتان، ثلاث، يباع أو يبعن بجنيه واحد، المجلة فيها ورق يمكن بثلاثة جنيهات، أفخم الأوراق، بل وألوان من أفضل الألوان وأحسن الطباعة، ولكنها تحمل الرذيلة، تحمل نساء عاريات، تحمل كل ما فيه محاربة لله عز وجل، ويبعن بجنيه واحد، مع أن ثمن المجلة الواحدة يمكن يزيد عن 5 جنيهات كسعر تكلفة. ولكن هناك علمانيين، هناك مجرمين، هناك كفار ينفقون الأموال ليصدوا عن سبيل الله. هذه المنتديات وتلك الحفلات وتلك المؤتمرات والرحلات التي يجمعون فيها الشباب والنساء بلا مقابل على الشاليهات، إنما هو دعوة للصد عن سبيل الله عز وجل. إذن صور الصد عن سبيل الله كثيرة جدا جدا جدا. هذه الأموال التي تنفق وهذه الأقلام التي تكتب في هذه الأيام بسب السلفية وسب الصحابة وسب النبي وسب علماء الأمة والدعاة المخلصين، كل هؤلاء نوع من أنواع الصد عن سبيل الله عز وجل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. لكن انظر إلى جزاء الله عز وجل لهم، ربك قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. الله أكبر، حسرة يعني ندامة، يندمون على هذه الأموال التي أنفقت، التي أنفقوها بأيديهم. لماذا؟ لأنهم لا يجدوا إلا العار، إلا الخزي، إلا الهزيمة. بعد أن أنفقوا المليارات في أفغانستان الآن يندمون لماذا أنفقت هذه الأموال. وحدثت في أمريكا ضعف اقتصادي لكثرة الأموال التي أنفقت في أفغانستان. ما هي النتيجة؟ لم يجدوا أي ثمرة إلا أن أهل الإسلام قتلوهم بل وذبحوهم. وهذا تصديق لقول الله ثم تكون عليهم حسرة وندامة، لأن الله عز وجل يمكن لدينه، يمكن لأهل الإسلام. ثم يغلبون أي يهزمون، وهذا والحمد لله حدث في ديار الإسلام. فوالله ما دخل الكفار في أرض من أرض الإسلام إلا وخرجوا وذيل الهزيمة ينالهم من كل مكان. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، هذا هو الجزاء الأخروي. كما أنهم اجتمعوا في الدنيا على معاداة الإسلام وأهل الإسلام فإن الله يحشرهم يعني يجمعهم، ولكن في جهنم وبئس المصير. يجمعون مرة أخرى ولكن في جهنم، جلسة اجتماعية ولكن في قعر جهنم. النار من فوقهم ومن تحتهم، سيارهم نار، شرابهم نار، طعامهم نار، كل شيء نار. جمعهم الله على نار، في موضع نار، مشربهم نار، مطعمهم نار، ملبسهم نار، لأنهم اجتمعوا على أهل الإسلام وديار الإسلام. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. من حكمة الله عز وجل أنه يميز أهل الإيمان من أهل الكفر، أنه يميز أهل العمل الصالح من العمل الطالح، لأن الله عز وجل جعل جنة ونار، فلا بد أن يملأ هذه وأن يملأ هذه. فأما النار فتملأ بأهل الخبث، بأهل الكفر، وأما الجنة فتملأ بأهل الإيمان والهدى. ليميز الله الخبيث من الطيب، يعني يميز الله بين أهل الحق والعمل الصالح، وبين أهل الباطل وعملهم الضال الكفري. لذلك ربك قال فريق في الجنة وفريق في السعير. لابد أن يكون فريقان، فريق يستحق النار والعذاب وفريق يستحق الجنة والنعيم. ليميز الله الخبيث من الطيب. أحيانا يحدث نوع من الأزمة، نوع من السخرية، نوع من التحدي لأهل الإسلام وأحكام الإسلام، ولكن النتيجة أن الله عز وجل يميز أهل الإيمان فيجعلهم في صف، ويجعل أهل النفاق والكفر في صف آخر. فالمحن دائما يعني تخرج لنا معادن أهل الإسلام، كما أنها أيضا تظهر لنا أهل النفاق والكفر والعناد. فما يمر على أهل الإسلام من محنة إلا جعل الله منها المنحة الطيبة المباركة، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. يعني أن الله عز وجل يجعل الخبيث بعضه على بعض، أي يركم كل من له وجهة خبيثة يجتمع مع من له وجهة أيضا خبيثة، فيجتمعون حتى يعلو أمرهم ثم يلقون في النار ويعذبون. وأعطيك صورة، تجد ماء البحر يمشي في البحر فيجتمع الورق وبعض أوراق الشجر، كل ما لا فائدة فيه يجتمع على سطح الماء يظهر، فالذي يراه ببصره يقول هذه قاذورات، هذه الزبالة التي تظهر على وجه الماء. أما الماء نفسه وفي قاع البحر فهو طاهر نقي نظيف. هكذا الله عز وجل يجمع أهل الكفر والنفاق، يجعل الله عز وجل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون، أي هؤلاء الذين خسروا دنياهم فقتلوا وشردوا وشوهوا وعذبوا وخسروا كذلك آخرتهم فهم في جهنم وبئس المصير. ثم يقول الله عز وجل وهو يدعو أهل الكفر والشرك، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. دعوة من الرحيم الغفور، من اللطيف الخبير. طيب السلام عليكم. السلام عليكم مدام نورية، تفضلي مدام نورية. نادية تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. نعم أسمعك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بقول لك يا شيخ.
نعم. معك أسمعك.
يعني جوزي كان حالف علي ثلاث سيمانة، فاليمين الأولاني حلف علي وقال لي لو خشيت البيت هطلق.
صار موجود ولا
علي الطلاق بالثلاثة لدر
خليك علي الطلاق بالثلاثة بتي داخل البيت
وانا ما خشيتش البيت.
طب هذه سؤال الثاني مرة اخرى.
والثانية كنت انا الثانية كنت شكلت وحلف. نيتك الصالح يا شيخ.
الثانية قالك ايه؟ قالك ايه في المرة الثانية؟
الثانية قال عليها الصلاة بيت ثلاثة منس الازمان.
طيب انا عادي توقف التلفزيون بس اني عندك شوي، وقف التلفزيون عشان اسمع كويس. المرة الثانية قالك ايه؟
وقف شوية حميد. المرة الثانية قال لي انت طالق بيت ثلاثة.
طيب والثالثة
الشيخ وربنا الثالثة حلف علي اني شكلت هو
قال لي كم مرة ثالثة قال لك علي الطلاق ولا لك انت طالق؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انا هجيب الاخت على ما فهمت من سؤالها. المرة الأولى قال لها علي الطلاق منت داخل البيت ولم تدخل، فهذا اليمين لم يقع لأنه أقسم عليها قسما وهي لم تدخل. أما إن دخلت فالذي أختاره من أقوال أهل العلم أن علي الطلاق ليس بطلاق، إنما هو يمين يلزمها أو يلزمه إطعام 10 مساكين حتى وإن دخلت. أما اللفظة الثانية وهي لفظ أنت طالق، فهذا طلاق صريح وقعت عليها طلقة، وكما يعني ذهبت إلى الشيخ وتلزم هذه الطلقة، ويعني قد يلزمها 2 من الشهاد يشهدوا على هذه الطلقة من أجل أن الزوج لو نسي أو أنكر يشهد عليه عند النسيان والإنكار. أما الثالثة الذي فهمت من كلامها أنه قال أيضا لها علي الطلاق، هذا ليس بطلاق إنما هو يمين يلزم إطعام 10 مساكين. هذا ما فهمته من سؤالها والله أعلم. نرجع إلى ما كنا بصدده. يقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الله عز وجل يدعو أهل الكفر والشرك إلى أن يرجعوا إلى ربهم ويتركوا ما هم عليه من الكفر والشرك بالله عز وجل ومحاربة الدين. قل للذين كفروا إن ينتهوا يعني يتوبوا ويرجعوا يغفر لهم ما قد سلف، أي أن الله يغفر لهم ما قدموا من السيئات وما قدموا من محاربة دين الله عز وجل في الأرض. لذلك في الصحيح أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أبسط يدك لأبايعك، فبسط النبي عليه الصلاة والسلام يده فقبض عمرو يده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمرو مالك، لماذا يعني قبضت يدك؟ قال يا رسول الله أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي، إن ربنا يغفر لي ذنبي. قال يا عمرو أما علمت أن الله عز أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ السلام عليكم أختنا إيمان تفضلي. السلام عليكم.
سلام.
وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت
تفضلي.
ألو.
تفضل معاك سمعك.
حضرتك لو سمحت أنا جوزي حلف كان في مشاكل بيني وبين أخته مش موافق على عريسها يعني. وحلف عليها يمين إن هو ما يجهزها. قال لها عليا الطلاق ما أنا جايب لك حاجة في جهازك.
كويس. وبعدين عايز يجيب لها يعني؟
فبعدين هو ما جابلهاش حاجة، قالوا هنبدل الفلوس اللي هو هيدالها مساعدة ندخلها في حاجات تانية وإيه وما يبقاش كده مساعدة، فهل كده اليمين يعني يحسب يمين ولا هو يبقى ماشي ازاي؟
حاضر أجوبك إن شاء الله.
ماشي؟
حاضر. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. قلنا أن أكثر أهل العلم وهو الذي أختاره من أقوال العلماء أن هذا اللفظ الذي خرج من الزوج إنما هو يمين فقط، فإن أراد أن يساعد أخته فلا بأس ولا حرج، وليطعم 10 مساكين كفارة لهذا اليمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين ثم رأى ما هو خير منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أن مثلا حلفت يمين أو قلت علي الطلاق مثلا أو أي لفظ من ألفاظ الأيمان أني لا أفعل الشيء الفلاني أو لا أذهب إلى أختي أو لا أصل مثلا أمي أو لا أعطي الأقارب شيئا ثم رأيت أن الخير هو صلة الرحم أو أن أعطي فلتعطي ولتطعم 10 مساكين عن هذه الكفارة. السلام عليكم. عن هذه الكفارة، إذا أختي المسلمة اجعلي زوجك يعطي لأخته وليجهزها وليطعم 10 مساكين والله تعالى أعلى وأعلم. يقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحسن في الإسلام، من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، يعني الكافر الذي أسلم إذا التزم بتعاليم الإسلام واستقام على أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الله لا يحاسبه عما فعل في الجاهلية من السيئات والذنوب والكفر، بل إن الله قد عفى عن أصحاب نبيه وكانوا كفارا ثم أسلموا. ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. الذي يسلم ولكنه يلعب بالدين ولا يستقيم على أوامر الله ويفجر ولا ينفذ تعاليم الله وتعاليم رسوله، فإن الله يحاسبه بما أجرم قبل إسلامه وبما أجرم بعد إسلامه. لذلك عدي بن حاتم قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني أتعبد بها لربي، من صدقة وصلة رحم وأمورا أخرى، هل لي فيها من أجر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما سلف من خير. يعني نعم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا مولانا، أنت تقول السؤال اللي سأل من شوية،
نعم،
إنه حلف الطلاق يمين وكفارة اليمين طعام مساكين.
نعم.
فهل الطلاق من ضمن اليمين؟ وما هو اليمين الغموس؟ لو كان الطلاق يمين زي احنا نعرف انه الايمان بالله هو اليمين،
نعم،
ولكن لو كانت سيادتك زي ما تقول الطلاق يمين ويكفر عنه بعشر مساكين،
حاضر،
فما هو اليمين الغموس اللي عصام له او اللي قال عليه الله سبحانه وتعالى او النبي عليه الصلاة والسلام؟
حاضر.
فارجو المعرفة يعني بين الطلاق اليمين وبين الحلف باليمين.
حاضر، اجيبك ان شاء الله. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. عندنا أنواع من الأيمان. اليمين الأول وهو يمين اللغو، وده ربنا عفى عنه، لأن الله قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يعني تقول لواحد: تفضل تعال اشرب حاجة، والله تيجي، والله لا تشرب، والله لا تأكل، وهو ما كلش أو ماشي في الطريق، والله لا تيجي تشرب شيء وما جاش، هذا يمين لغو عفى الله عنه، ليس فيه كفارة، لأنه من لغو اللسان الذي لا انعقاد للقلب فيه. النوع الثاني يمين المعقود، اللي هو اليمين الذي يقسم صاحبه عاقدا في قلبه أنه لابد أن يفعله. قل والله العظيم بيمين أنا من جاي لك، ربك قال: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ده النوع الثاني. هذا النوع اللي هو اليمين المغلظ المعقود، إن العبد لم ينفذ ما حلف عليه فإن الله قال: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. طب أنا ما أقدرش ولازم أفعل هذا الفعل، يبقى أصوم ثلاثة أيام. قلت والله العظيم ما أنا مساعد أخويا بشيء، لكن أساعده وأطعم عشر مساكين، مع دي الساعة أصوم ثلاثة أيام. النوع الثالث من الأيمان وهو اليمين الغموس، الذي يغمس صاحبه في النار. يعني اليمين الغموس أن تقسم بالله على شيء أنت تعلم خلافه. تقول إيه؟ والله العظيم أنا ما رحت المكان الفلاني وأنت رحت، والله العظيم أنا ما أعرف عن الأمر ده شيء وأنت تعرف. تقسم بالله عاقد اليمين بلسانك وقلبك على هذا الشيء وأنت تعلم خلافه. هذا اليمين اسمه غموس، لأنه يغمس صاحبه في النار. له كفارتان: الأولى التوبة إلى الله عز وجل، وأنك لا ترجع إلى هذا الأمر مرة ثانية. والكفارة الثانية إطعام عشرة مساكين عند أكثر أهل العلم. يبقى التوبة والاستغفار، والأمر الثاني وهو إطعام عشرة مساكين. أيضا من الأيمان أن الرجل يحلف بلفظ علي الطلاق. لفظ الطلاق الشرعي أن تقول للمرأة: أنت طالق، ده لفظ الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، منهم الطلاق. إذا قلت الطلاق الصريح، اللفظ الصريح أنت طالق، وقع الطلاق وعلى المرأة. طيب علي الطلاق عند أكثر أهل العلم ليس بطلاق، ليس إيه؟ ليس بطلاق صريح، إنما هو يسمى بطلاق الكناية. طيب هذا الطلاق هل يحتسب طلاقا؟ اختلف العلماء فيه. الذي أختاره من أقوال أهل العلم أن هذا يمين وليس بطلاق، لأن الطلاق الشرعي أنت طالق، أما علي الطلاق ليس بطلاق، ويلزم الرجل إطعام 10 مساكين إن وقع فيه. مفهوم؟ طيب الحمد لله. نرجع إلى قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي أن الله عز وجل يتجاوز عن الذنوب والسيئات، بل ويتجاوز عن أكبر الكبائر، بل ويتجاوز عن الكفر. فالله عز وجل الذي عفى عن الكفر يعفو عن الكبيرة، بل ويعفو أيضا عن الصغيرة. وإن يعود هؤلاء الكفار إلى المحاربة وإلى الصد عن سبيل الله مرة أخرى، فقد مضت سنة الأولين، أي فقد مضت السنة بالقتل والتعذيب لكم أيها الكافرون. يعني إن تعودوا نعود، الجزاء من جنس العمل. إن تعودوا إلى الكفر والمحاربة والصد عن سبيل الله نعود عليكم بالقتل في الدنيا، والعذاب في القبر، والعذاب يوم القيامة. فقد مضت سنة الأولين. ثم قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. الله عز وجل في هذه الآية يحث أهل الإيمان، يحث المجاهدون في سبيله على قتال الكفار. وقتال الكفار ينقسم عند علماء التفسير وأهل السنة إلى قسمين: قتال فرض عين وقتال فرض كفاية. أما فرض العين يتحقق بثلاثة أمور: الأمر الأول، إذا جاء العدو واقترب من ديار المسلمين، ليس يدخل الديار، لا، أن يقترب بس من حدود بلاد المسلمين. يعني الأمريكان مثلا أتوا إلى حدود العراق، عند ذلك وجب فرض عيني على كل صغير وكبير، على الرجل والمرأة، على الشاب والشيخة، أن يخرجوا لقتال هؤلاء الكفار، حتى وإن لم يدخلوا الديار، مجرد أن يقتربوا من حمى الدولة، من حمى أرض الإسلام، من حدود أرض المسلمين. وقد نقل الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير قول جمهور العلماء عند ذلك على ذلك، أن الكفار إذا اقتربوا إلى حمى ديار المسلمين صار الجهاد فرض عيني على أهل هذه البلدة، أن يقاتلوا الكفار ويرجعوهم عن ديار المسلمين. النوع الثاني أو الحالة الثانية، أن الإمام يستنفر الناس للجهاد. يعني مثلا خلى حاكم مصر نادى: أيها الناس أريدكم للجهاد. فعند ذلك كل من استنفره الإمام من شاب، من رجل، من امرأة، من صبي، من غلام، وجب عليه فرض عيني أن يلبي استنفار الإمام. الأمر الثالث، وهو الحالة الثالثة من فروض العين، يعني من أنواع الجهاد العينية، من أنواع القتال العينية، أن نكون نحن بجوار دولة والعدو قد اغتصب أرض هذه الدولة، فقام أرض الدولة المسلمة واستغاثوا بنا، ونحن أقرب الناس إليهم، عند ذلك وجب علينا وجوبا عينيا أن نساعدهم فمثلا دخل الأمريكان مثلا ليبيا وأهل ليبيا قاوموا وجاهدوا ولكنهم قلة أو فيهم ضعف، عند ذلك استغاثوا بنا قالوا يا أهل مصر أعينونا، فيجب علينا فرضا عينيا أن نعينهم وأن نجاهد معهم، وبات الجهاد فرض عيني على أهل مصر لمعاونة إخوانهم في ديار ليبيا. هذا مثال. أما النوع الثاني من القتال وهو فرض الكفاية، وهو أن يجهز حاكم المسلمين جيشا يغزو به الكفار في ديارهم، إما أن يسلموا وإما أن يعطوا الجزية وإما أن يقتلوا. فمثلا جهزنا جيشا في مصر، وحاكم مصر قال يا جماعة والله عايزين نخرج بهذا الجيش إلى أمريكا نغزوها، إما أن يسلموا وإما أن نقاتلهم وإما أن يدفعوا الجزية. طبعا تقول طبعا حاجة غريبة، شايف نحن الآن نجاهد ونقاتل الأمريكان في ديارهم؟ والله نعم حدث هذا، فعل المسلمون الأوائل أنهم غزوا بلاد الكفر، الروم غزوا الروم في ديارهم، غزوا الفرس في ديارهم، ذهبوا إلى أفغانستان وإلى الصين وإلى الاتحاد السوفيتي بل وإلى اليونان، وصل أهل الإسلام بجيوش المسلمين بحكام المسلمين إلى ديار الكفر، إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا وإما أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا هو جهاد فرض الكفاية، أن يخرج جيش المسلمين إلى ديار الكفر لإسلام أهل الكفر أو لدفع الجزية أو أن يقتلوا. ثم يقول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شركا في الأرض، لأن الله عز وجل استعمل أهل الإيمان على قتال أهل الكفر وعلى طيب السلام عليكم أحمد، السلام عليكم، تفضل.
ألو،
السلام عليكم. أيوة. معاك، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم أسمعك، تفضل.
ايوه
معاك، اتفضلي.
الو،
نعم السلام عليكم، معاك، اتفضلي.
انا مع حضرتك. الو،
نعم معاك. طيب ماشي. قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا أي يكون الدين كله لله عز وجل، فالمقصود أن يعبد الله وحده وأن يعاد ويحارب كل من عبد غير الله عز وجل، ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا فإن انتهوا فإن الله بما تعملون بصير. فالله عز وجل يعلم محاربتكم لله عز وجل، ويعلم أيضا توبتكم لله عز وجل، فإنه بما يعملون بصير، يرى حركاتهم ويرى أمورهم. وإن تولوا أي رجعوا إلى ما كانوا عليه، فاعلموا أن الله مولاكم، يا أهل الإيمان اعلموا أن الله مولاكم، أي أن الله وليكم، وأن الله هو الذي يحفظكم ويرعاكم، كما قال ربنا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقال أيضا ربنا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فأهل الإيمان مولاهم هو الله، ناصرهم هو الله، معينهم هو الله، الذي يدفع عنهم هو الله عز وجل، أما أهل الكفر فإن الله يخذلهم والله عز وجل يقتلهم ويشردهم في كل بقعة من بقاع الأرض. فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى سبحانه وتعالى، فهو النصير وهو المعين. صحيح البخاري أن أبا سفيان يوم أحد لما انهزم المسلمون في نهاية الأمر وقف وقال أعلوا هبل، قال الرسول ردوا عليهم، قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان، السلام عليكم راشي محمد، السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله وبركاته، تفضل شيخ. الله يبارك فيك، الله يسلمك، تفضل.
إن أحبك في الله.
أحبك الله الذي احتنى فيه، الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
الله يبارك فيك يا شيخ.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعني بك في الجنة.
اللهم أمين وإياك يا أخي، يعفو عنا وعنا.
وإذا اتكرمت مولانا فتشرفنا في مسجد التوحيد بكفر الشيخ.
أهلين أهلين إن شاء الله، حاضر. ان شاء الله انا قعدت عند كفر الشيخ 30.
الشيخ محمد حسين يعقوب كان عندنا والله. وفضلك الشيخ محمد عبد الملك الزغبي جايين يوم الثلاثاء.
ما شاء الله ما شاء الله ماشي، والله انا نشرف اهل كفر الشيخ. ما شاء الله ما شاء الله. سلام للشيخ ابي اسحاق.
تشرفنا والله يا مولانا. ممكن ناخذ نمر تليفونك؟
حاضر ان شاء الله، خلنا من الكنترول ان شاء الله. حاضر الدهال ان شاء الله، الله يبارك فيك. ماشي. فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. فأبو سفيان يوم أحد لما انهزم المشركون قال أعلوا هبل، ينادي بأعلى صوته فرحا بنصرة قريش ونصرة الكفر على محمد وأصحابه، وظن أن رسول الله وأبا بكر وعمر قد قتلوا، فرد عليه عمر وقال الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي عمر رد عليه، فقال عمر الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نعم المولى ونعم النصير الذي ينصر أولياءه ولا يتخلى عمن صبر وتمسك بالكتاب والسنة. فاللهم اجعلنا من المتمسكين بكتابك وبسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أحوالنا وأن يهدي لنا نساءنا وأن يثبت شبابنا ويحسن خاتمة شيوخنا وأن ينصرنا وإياكم على أعدائنا وأن يجعل كيد عدونا في نحره وأن يجعل تدبيره تدميره وأن يجعل الدائرة عليه وأن يرينا في أعدائنا يوما أسودا كيوم عاد وثمود اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا للمهتدين والمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أحلى القرآن، له سحر وحلاوة نقرأه بتبيان.